الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المحصر إلى أن قال: باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من كل قصد أو قول أو عمل لا يراد به وجهك ولا يكون على وفق سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم رحمه الله بهذا بقوله: باب النحر قبل الحلق في الحصر، أي أنه على خلاف النحر بعد تمام النسك، فإنه إذا تم نسكه فإنه يقدم الحلق قبل النحر كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فإنه رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف. وحلقه قبل النحر يوم العيد لأن الهدي قد بلغ محله، قد قال عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فبلغ محله زمانا ومكانا وفعلا، فحلق ثم نحر عليه الصلاة والسلام. أما في حال الإحصار بعدو أو بمرض على الخلاف الذي تقدم، فإن الهدي لم يبلغ محله، فقد حُصِر عليه الصلاة والسلام بالحديبية في خارج الحرم، فقدم النحر ثم تحلل. والترتيب يوم النحر ليس بواجب، تقدم معنى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: افعل ولا حرج. أما هنا فاختلف أهل العلم هل يجب أن يحلق أن ينحر قبل أن يحلق. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن بعض التابعين أنه لو قدم الحلق كان عليه دم، لو حلق قبل أن ينحر وهو محصر لزمه دم، وهذا يدل على أن تقديم النحر واجب عندهم، والذي يظهر عدم الوجوب، والله أعلم. وإن استدل بقوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ظاهر الآية أن الهدي قبل الحلق، أي قبل أن تحلقوا، لكن هذا الظاهر لا يدل على الوجوب، والله أعلم. ولذا يكون التقديم هذا سنة. وذكر فيه حديثين: الأول عن المسور قال: حدثنا محمود وهو ابن غيلان المروزي، حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه، وهو القرشي من صغار الصحابة رضي الله عنه، ولد بعد الهجرة بسنتين، وهو يحدث عن أمر لم يشهده، وهذا يعد من مراسل الصحابة، فإن عمره في الحديبة قد يكون في 5 سنين أو نحوها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، أي في الحديبية، وأمر أصحابه بذلك. وهذا الحديث من أفراده، قد يستدل بقوله: وأمر أصحابه على وجوب هذا الترتيب، وجوب النحر قبل أن يحلق. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر تقدم غير مرة قال فيه حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب بصاعقة لقوة حفظه للحديث رحمه الله، فارسي الأصل لم يروي عنه مسلم رحمه الله، هو من أفراد البخاري. قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد الكوفي عن عمر بن محمد العمري. العمري غالبا يكون من ذرية عمر رضي الله عنه، وهذا كذلك هو من ذرية زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما ابن عبد الله بن عمر كلما أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال وذكر الحديث، والشاهد في قوله فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، فقدم النحر، والعطف ظاهر هنا في الترتيب، وأظهر منه ما تقدم في حديث المسور رضي الله عنه وأرضاه. هذا النحر في حال الإحصار لمن كان معه الهدي، من ساق الهدي أو كان قادرا على شرائه فاشترى فتحلل، ويجزيه في هذا عند الإحصار يجزيه أدنى الهدي لقوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر، وأدنى الهدي شاه أو سبع بدنه، وهذا الهدي هدي الإحصار واجب عند أكثر أهل العلم، يعني يجب عليه أن يهدي مع القدرة ثم يتحلل. وقال المالكية رحمه الله، هو الذي نص عليه ابن يونس في الجامع، قال لا يجب عليه الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ما ساق، هو ساق الهدي معه فنحره، ولم يأمر من كان معه يوم الحديبية بأن ينحر. وقالوا أيضا لأنه تحلل ماذون له فيه بعذر، فهو محصر ممنوع، فله أن يتحلل ويعود ولو لم يهدي، فإنه لم يفرد. وحملوا الأمر في قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر على إحصار المرض وحده إذا احتاج المريض أن يتحلل. والصواب الوجوب لظاهر الآية فما استيسر الهدي ولقول المسور رضي الله عنه وأمر أصحابه بذلك، وأفضل ما فسرت به الآيات فعله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الشافعي رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت في الحديبية. إذا تقرر هذا فأين ينحر هديه؟ هل ينحره محل إحصاره أو لا بد أن يبعث به إلى الحرم ثم ينحر هناك؟ فالسنة أن ينحر الهدي هدي الإحصار في موضع الإحصار حيث كان، ولو كان خارج المواقيت حينما يقدم إحرامه، لو أحرم من بلده وأحصر قبل أن يتجاوز حتى الميقات فينحر في محله، وهذا قول جماهير أهل العلم. وروي عن أحمد رحمه الله وبعض السلف، وهو قول بعض الحنفية، أنه يبعث به إلى الحرم، لا بد أن يبعث به إلى الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، كذا استدلوا بقوله عز وجل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو الحرم. والصواب الأول، الصواب أنه ينحر في مكانه، ولو استطاع أن يبعث به لكان فيه مشقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية هو وأصحابه وهي خارج الحرم. فإنهم أحسروا هناك عند الشجرة. وأما قوله حتى يبلغ الهدي محله فهذا في هدي النسك في هدي التمتع والقران، أو حتى يبلغ الهدي محله يعني وقت حله، فإنهم اختلفوا في هذه الآية هل المقصود بها بالتوقيت المكان أو الزمان أو هما. الصواب أنه المكان والزمان بالنسبة لهدي التمتع والقران، وأما في هدي الإحصار فهو المكان خاصة سواء كان في الحرم أو في خارجه. والحنفية رحمه الله اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بقول ما روي عن أحمد رحمه الله أنه يبعث به إلى الحرم، وحمل التوقيت على المكان. وأبو يوسف ومحمد وهما الصاحبان رحمه الله قالوا يتوقت بالزمن والمكان، يلزمه أن يبعث به إلى الحرم ويوكل من ينحره يوم العيد. وهذا البحث في الحج خاصة إذا أحصر عن حج، أما إذا أحصر عن عمرة فإنهما يقولان كقول أبي حنيفة يبعث به إلى الحرم وينحر إذا وصل، والصواب أنه ينحر في مكانه متى ما حصل الإحصار. نعم.
باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.
قال حدثنا
إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى.
نعم. ثم قال رحمه الله باب من قال ليس على المحصر بدل، يعني ليس عليه قضاء ما أحصر فيه من حج أو عمرة، من قال ذلك؟ والمسألة فيها خلاف. عدم إتمام النسك يعود إلى أحد أربعة أسباب. إذا أحرم الإنسان ثم لم يتم نسكه لا يخرج عن أربعة أسباب: إما أن يموت، وإما أن يفوت، وإما أن يحصر، وإما أن يفسد. الموت أو الإحصار أو الإفساد أو الفوات. فأما في حال الإفساد يعني أن يجامع زوجته أو يزني والعياذ بالله وهو محرم قبل عرفة أو بعد عرفة عند الجمهور فيفسد حجه باتفاق أهل العلم، هذه الأربعة الأسباب يلتحق بها ثلاث مباحث: وجوب القضاء، وجوب الهدي، وجوب القضاء ووجوب الهدي على من فعل أو حصل له شيء من هذا. القضاء والهدي هذان فيهما بحث عند الفقهاء في جميع هذه الأحوال الأربعة. أما الموت فمن مات وهو محرم فإنه يدفن بإحرامه ولا يلزم أحد بأن يتم عنه النسك ولو كان نسكه هو الفرض. وأما حال الفوات أن يفوته الحج يعني يحصل له حادث أو يخطي في الزمان فيصل إلى مكة بعد يوم عرفة هذا فاته الحج فهذا يتحلل بعمرة ولا يرفض إحرامه. وإن كان نسكه هذا حجته هذه هي الفريضة فتبقى في ذمته. وأما في حال الإفساد لو جامع وهو محرم فيلزمه القضاء والهدي والتوبة والمضي في هذا الفاسد عند أكثر أهل العلم خلافا للظاهرية يمضي فيه إلى أن يتم. وهذا القضاء هو قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والقضاء قضاء من أفسد هذا بلا خلاف بين أهل العلم. وكذا لو فاته حج الفرض فيقضيه تبقى الحجة في ذمته. في حال الإحصار هذا الذي أشار إليه المصنف هنا قال باب من قال ليس على المحصر بدل وذكر فيه أثر ابن عباس رضي الله عنه وبعض كلام مالك عليه رحمة الله وحديث عبد الله بن عمر الذي تقدم. قال رحمه الله وقال روح وهو ابن عبادة البصري عن شبل وهو ابن عباد المكي عن ابن أبي نجيح عبد الله ابن أبي نجيح الثقفي عن مجاهد وهو ابن جبر المفسر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما وصله إسحاق بن راهوية في تفسيره كما قال الحافظ. قال رضي الله عنه عن أبيه إنما البدل يعني القضاء على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع. هذا حصر لابن عباس يقول القضاء لا يلزم المحصر وإنما يلزم من أفسد. فمن أفسد حجه تقدم ذكر الحكم يلزمه المضي والهدي والقضاء. وهذا مذهب جماهير أهل العلم فيما تقدم لا يكاد يذكر الخلاف. وهو مروي أيضا هذا الحكم عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف. هذا في الجماع. وهذا معنى قوله بالتلذذ. فأما من حبسه عذر يعني أحصر أو غير ذلك من عدو أو مرض فإنه يحل ولا يرجع يعني لا يلزمه القضاء. وهذا هو الشاهد باب من قال ليس على المحصن بدل أي لا يقضي. وهذا قول أكثر العلماء أن من منع من العمرة أو من الحج يتحلل ويرجع ولا يلزمه القضاء لأن الله عز وجل إنما ذكر الهدي فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يأمر بقضاء. وقال الحنفية وأحمد في رواية يلزمه القضاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد أن أحصر عمرة القضية في العام الذي يليه وسميت عمرة القضاء. والصواب الأول إذا كان الحج عن الإحصار عن حج أو عمرة غير واجبين بأصل الشرع أنه لا يلزمه أن يقضي. وقد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 400,000 من الصحابة رضي الله عنهم ولم يقضوا جميعا وما أمرهم. الذي اعتمر معه في السنة التي بعدها بعضهم فقط. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حبس معنا فليقضي عمرته في العام الذي بعده. وإنما سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريش يعني صالحه على أن يعود وأن يعتمر من العام الذي بعده في الوثيقة المشهورة بينه وبين كفار قريش. لا أن هذه العمرة كانت قضاء عن عمرته التي صد عنها. وأيضا لأنه حل من نسك غير واجب. النسك الذي أحصر منه ليس بواجب بأصل الشرع. أما إذا كان واجبا بأصل الشرع فهو في ذمته لكن لا يلزم العامل الذي يليه مباشرة. وهذا قياس من صام تنفلا ثم أفطر، لا يلزم بقضاء ما أفطر، وإنما يلزم بقضاء الواجب. نعم، روي حديث من حديث الحجاج بن عمرو مرفوعا: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وهذا في الإحصار، لكن عليه حجة أخرى، يعني إذا كانت هذه التي كسر فيها أو عرج فيها هي حجة الإسلام، يعني لا تسقط عنه الفريضة هذه إذا حصل له عذر. قال رضي الله عنه: وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، يعني حيث أحصر، إن كان لا يستطيع أن يبعث به. تقدمت هذه المسألة. قال أبو حنيفة وأحمد في رواية: لا بد أن يبعث به، وهو ظاهر كلام ابن عباس هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث به. قد يقال أنه ما بعث به لأنه لا يستطيع، لكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ومنع من بعث الهدي، فقد منع عليه الصلاة والسلام وحصر هو وأصحابه والهدي الذي كان معه. قال: وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر أو داخل مكة، لأن الحصار كان في عمره. وقال مالك إمام الأئمة رحمه الله وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه. وهذا قول الجمهور كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، قبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له. والحديبية خارج من الحرم. هذا البخاري رحمه الله يريد أن يرد على الحنفية، فإنهم ادعوا أن الحديبية داخل الحرم، هذا لا ليس بصحيح. الحديبية بعد الأعلام، وقالوا إنه نحر في الحرم، قال إنه دخل نحر في الحرم ثم رجع، وهذا أيضا ضعيف، ويدل على ضعفه ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فحتى الهدي محبوس، كيف قال إنه دخل الحرم ثم رجع. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وتقدم أكثر من مرة.
باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين، أو انسك بشاه.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة، والترجمة الماضية هي آخر التراجم المتعلقة بأحكام الإحصار، وشرع هنا في عدة تراجم متعلقة بارتكاب المحظور لعذر أو لغير عذر. والأصل في ارتكاب المحظور هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي ذكره هنا، وهو حديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الحج، وهو من الحديث العمدة. ترجم هنا قال: باب قول الله تعالى، أي باب تفسير قول الله تعالى: فمن، وهي شرطية، كان منكم، أي محرما ومرض، فمن كان منكم مريضا، مرضا يحوجه إلى أن يرتكب محظورا، أو به أذى من رأسه كجراحة أو قمل أو مرض، ففدية، أي فحلق فعليه فدية، إن حلق أو أخذ شيئا من رأسه ففيه فدية، من هذه سميها علماء لغة بيانية، من صيام وهو ثلاثة أيام كما سيأتي في الحديث، أو وهي للتخيير، صدقة وهي إطعام 6 مساكين كما سيأتي مبينا في الحديث، أو نسك أو نسك. قال البخاري: وهو مخير، يعني بين هذه 3 لظاهر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، كما في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا على خلاف بين أهل العلم، ومنهم من جعل كل عقوبة على حسب الجرم، فإن قتل وقطع الطريق وسرق فإنه يقتل وتقطع يديهم ورجليه من خلاف ويصلب، وإن أخذ مالا فقد قطعت يديه ورجليه من خلاف، على تفصيل عند الفقهاء. لكن الأصل أن أو توضع للتخيير في اللغة، والتخيير هنا في الفدية، في فدية الأذى، متفق عليه وهو ظاهر الآية والحديث، وجاء صريحا في رواية أبي داود: إن شئت فانسك نسيك، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. هذا أظهر في التخيير. وفي رواية أخرى في الموطأ: أي ذلك فعلت أجزأ. قال البخاري: وهو مخير، فأما الصوم ف3 أيام. اتفاقا بدأ البخاري بذكر الصوم، وسيترجم لإطعام وللنسيك بعد هذه الترجمة. ثم ذكر الحديث: قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، أخبرنا مالك الإمام عن حميد بن قيس المكي الأعرج القاري عن مجاهد بن جبر رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي من كبار التابعين وممن أدرك الكثير من الصحابة، عن كعب بن عجرة تسكين الجيم، وهو من حلفاء الأنصار، وقيل أنصاري وقيل هو بلوي حليف للأنصار. له في البخاري فقط حديثان، هذا أحدهما، وهو من فضائله هذا الحديث. هذه السنة لم تأتي بإسناد صحيح إلا من طريقه رضي الله عنه وأرضاه، حفظها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله على الإسلام خيرا. أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم الحديبية، هذا الحادث في الحديبية أيضا، قال: لعلك، هذه علة الرخصة التي ستأتي، لعلك آذاك هوامك، أضافها إليه لأنه مصاب بها، هوامك بتشديد الميم جمع هامة، وهي دابة القمر التي سرت في رأسه، سميت بذلك لأنها تهيم وتؤذي. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق. سيأتي في رواية أنه توجع له صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما بلغ، احلق، احلق رأسك. فيه أن الأصل أن المحرم ممنوع من الحلق، وهو أمر مجمع عليه: ولا تحلق رؤوسك. وأجمع كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن من فعله لغير علة أن الفدية واجبة عليه. احلق رأسك يستوي فيه في المنع من أخذ الشعر الحلق والنتف بأي وسيلة، والإتلاف بنورة ونحو ذلك، خلافا لابن حزم فقد أغرب فقال: لا يجب في النتف وحده شيء، وهذا جمود على الظاهر، قال: إن الله لم ينهى إلا عن الحلق، لكن لو نتفه لا شيء عليه، وهذا يخالف مقصود الشارع من الإبقاء على التفث. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام. صم 3 أيام، أين يصوم؟ متى شاء، متى شاء. هذه فدية الأذى اختلف العلماء فيها في موضعها، يعني من ارتكب محظورا أين، هل يلزمه أن يجعل ذلك في الحرم أو حيث شاء؟ فقال مالك وأحمد رحمه الله: حيث شاء، وتجوز خارج الحرم أو داخل الحرم. وفرق بعضهم كما عند الحنفية، قالوا: إن كان سيفدي بدم ففي مكة، لقول عز وجل هديا بالغ الكعبة. وأما إذا كان سيصوم أو يطعم فحيث شاء. وقال الشافعي الدم والإطعام في مكة لإطعام أهل الحرم، وأما الصيام فحيث شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد مكانا لكعب رضي الله عنه، قال أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، ما ذكر القدر، وسيأتي في الرواية التي بعد هذه أنها فرق. أو أنسك بشاه، أنسك يعني تعبد بها، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك يطلق على مطلق العبادة كما في قول عز وجل أرنا مناسكنا وتب علينا، ويطلق على الذبح خاصة كما هنا وكما في قل إن صلاتي ونسكي. أنسك بشاه يعني لا يلزمه أكثر من ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا الحديث أصل في فدية الأذى، في فدية ارتكاب المحظور، وهي واجبة على من حلق شعره متعمدا لعلة، وهو لغير علة أولى. إذا فعل هذا وهو معذور بالمرض، فمن فعله بالجهل أو لغير عذر هكذا حلق أو ارتكب محظورا متعمدا وبغير عذر فهو أولى بالفدية. وقد نقله ابن المنذر رحمه الله والموفق إجماعا. والمتعمد لغير علة، لغير سبب في ارتكاب المحظور، هو مخير في الفدية أيضا عند الجمهور، يخير في هذه الثلاث. وقال الحنفية وأحمد في رواية يلزمه دم لأن التخير للمعذور فقط. قال الذي يتعمد وهو غير معذور، مثل الذي يلبس الآن متعمدا يلبس ثيابه ويدخل الحرم فرارا من المنع، فهذا متعمد لارتكاب المحظور. فبعض الفقهاء قال يلزمه الدم خاصة، والتخير إنما جاء في حق المعذور. أما من أخطأ أو جهل كون هذا محذورا أو نسي ففعل المحذور، فهل تجب عليه الفدية؟ أكثر أهل العلم قالوا تجب، لأنها ضمان. وإنما يسقط الخطأ والنسيان والجهل، يسقط عنه إيش؟ الإثم. وأما الضمان فيلزمه، كما لو أخطأ فصاد صيدا في الحرم، كما لو أخطأ في إتلاف مال آدمي، فهذا الخطأ يسقط عنه الإثم. أما الفدية فتبقى لازمة، وهي على التخير أيضا عند الجمهور إذا أخطأ ونسي. وقال الحنفية يتعين الدم كجزاء الصيد. وذهب الشافعية رحمه الله وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وإسحاق لا فدية عليه، يعني على المخطئ وعلى الجاهل والناس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والصواب أنها تجب عليه، وإنما يسقط عنه الإثم إذا أخطأ أو نسي، وهو قول الأكثر. وهذا الخلاف في أخذ الشعر خاصة، أما لبس المخيط والطيب، لو نسي لبس مخيطا أو لبس وتطيب، فسيترجم لذلك المصنف في كتابه جزاء الصيد. والجمهور قالوا لا يلزمه فدية إذا نسي ولبس أو نسي وتطيب، قالوا لا يلزمه. الجمهور قالوا هنا تلزم الفدية المخطئ والناسي في أخذ الشعر فقط، يفرقون بين اللبس والطيب وبين الحلق، لأن الحلق منهي عنه في القرآن، ولأن بعض النصوص جاءت بالرخصة في حال النسيان والجهل، لحديث صاحب الجبة قال عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة فإنه جاء محرما وهو لابس لجبته لبشته، قال انزع عنه وما أمره بفدية وكان جاهلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أيضا متطيبا، قال وانزع عنك وأزل عنك أثر الطيب وما أمره بفدية في حال الجهل. هذا بعض مسائل حديث كعب، وسيتكرر في تراجم قادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.